بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بكتاب أداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 27. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في كتاب الزكاة إلى باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تجب في كل مكيل مدخر. جزاكم الله خير ويبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين: أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط عفوا فيما يكتسب اللقاط، أو يوهب له، أو يأخذه أجرة لحصاده. فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولنقرأه مرة ثانية. قوله: تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين، أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشارح حفظه الله تعالى: تجب الزكاة فيما كان مدخرا. إن طبعا معلوم أن الزكاة لا تضر الغني ولكنها تفيد الفقير، وبالتالي تكون من المال الفائض عن حاجة الغني، يعني مال مدخر وبلغ النصاب. تجب الزكاة فيما كان مدخرا كالحبوب والثمار، وما لم يكن كذلك كالخضروات والمباطخ فلا زكاة فيها. يعني الخضروات والمباطخ لا زكاة فيها، وتجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يبقى 65 ب 300 صاع. إذا إذا كان المحصول اللي بيجمعه صاحب الأرض بلغ 300 من الصاع، إذا كده عنده نصاب، عنده نصاب وجبت فيه إيش؟ الزكاة. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 زود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، طبعا الورق يعني الفضة، وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: الوسق 60 صاعا. وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي، للفيروز أبادي، إن بعض الإخوة يقرأها يدخلها ببعضها يقول لك الفيروز أبادي. زبادي إيه؟ اسم الفيروز أبادي، الفيروز أبادي. وفي القاموس المحيط للفيروز أبادي: الوسق 60 صاعا أو حمل بعير، أو حمل بعير. طبعا معروف إن البعير كان يحمل ما يقرب من 60 صاعا، مو حمل جمل، حمل بعير، ماشي كده. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فإذا كان لرجل حائطا نخل، عنده مثلا حديقة زارع فيها النخيل، وثمرة كل واحد منهما لا تبلغ نصابا، فإنه يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. لتكميل إيه؟ النصاب، لأن مالكها واحد، يعني هو عنده مثلا مجموعة من النخيل هنا وهنا وهنا، المجموعة دي ما تكملش نصاب، ماشي كده، لكن المجموعة الثانية برضو فيه، فنأتي بالمجموعة دي زائد دي ونكمل بها ايه؟ النصاب، لأن مالكها ايه؟ واحد. ويشترط لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان نصابا فأكثر أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، يعني المال ده ملكه، ماشي كده، يعني عندما يحصد الزرع الثمرة دي ملكه، المال ده ملكه عشان يخرج منه الزكاة. وطبعا وقت الوجوب الحصاد أو الجزاز، فلا تجب على من حصل له ما يبلغ نصابا بعد ذلك، ماشي كده، يعني وقت ما حصد طلع عنده مثلا هنقول 200 صاع، دول مش نصاب، فما فيش فيها زكاة. خلاص، بعد الحصاد بقى عنده نصاب بعد فترة، يقول لك لا خلاص، انت مع كل ايه حصاد للزرع بتشوف النصاب موجود، وقت الوجود بتخرج ويكون ملك لك، مش موجود خلاص. فلا تجب على من حصل له ما يبلغ نصابا بعد ذلك كاللقاط الذي يلتقط ويجمع السنابل التي تتساقط بعد الحصاد، يعني بعد ما يحصد يبدأ يلقط ايه الثمار اللي تتساقط، السنابل يعني، التي رغب عنها أهل الزرع. يعني دايما كده صاحب الأرض جمع المحصول اللي هو هيبدأ يتاجر فيه كده، ما طلعش نصاب، كان ناقصه مثلا يا شيخ محسن 50 صاع عشان يكمل ايه النصاب، كان ما عندوش زكاة. طب جه بقى اللقاط بدأ الحاجات اللي هم سابوها في الأرض، فاهم، في بقايا كده، قعد يجمع، طلعوا 100 صاع اللي هو جمعهم اللقاط ده، نقول لا خلاص، خلاص كده مع الأصل اللي هو ايه المزارع أخذه، أما ما تركه لا يحصل. قال: فممكن كده يحصل نصاب بعد ذلك لكن معلوش زكاة، ماشي، كاللقاط الذي يلتقط ويجمع السنابل التي تتساقط بعد الحصاد. التي رغب عنها أهل الزرع، وكذلك من وهب له ما يبلغ النصاب أو أعطي أجرة لحصاد ما بلغ نصابا، فإن كل ذلك لا تجب فيه الزكاة. ماشي كده؟ يعني إيه؟ اتوهب لك ما يبلغ النصاب، أنت مش صاحب الزرع فما عليكش زكاة. كذلك أهدي إليك، أنت ما عليكش إيه؟ ده هدية ليس عليك فيها إيه؟ زكاة. وهب له ما يبلغ النصاب أو أعطي أجرة لحصاده ما بلغ نصابا. الجماعة اللي بيشتغلوا بيحصدوا بيجمعوا بياخدوا أجرة، طب أجرته بلغت النصاب مفيش فيه زكاة. إن في بعض الناس يقول له هديك مثلا أجرة على حصادك مثلا أرض فيها مثلا أطنان من الزرع، يقول له هنديك مثلا جيب أنت الرجالة واشتغل وهنديك مثلا 300 إيه صاع من الزرع ده مثلا، خلاص كده؟ ده واخد أجرة. ماشي كده؟ فإن كل ذلك لا تجب فيه الزكاة لكونه ليس مملوكا له في وقت الوجوب الذي هو الحصاد بذلك، ما كانش مملوك له، ده بعد ما حصدوا وجمعوا الزرع خد إيه؟ أجرته بعد وقت الإيه؟ وجوب الزكاة. يبقى عرفنا النصاب اللي هو كام يا شيخ محسن؟ النصاب 300 صاع، يعني 5 أوسق، الوسق 60 صاعا أو حمل بعير، يعني 300، وتكون مملوكة لصاحب الزرع وقت إخراج الزكاة عشان تجب فيها إيه؟ الزكاة. طب المقدار اللي بيجب هذا ما سوف نتعرف عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصفه بها، وثلاثة أرباعه بهما. يعني كلام جميل جدا ودقيق. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ماشي كده؟ طيب، ونصفه بها، نصف العشر لما يكون في مؤنة وفي تكلفة، وثلاثة أرباعه بهما، يعني لو كان إيه الأرض مشتركة بين المؤنة وغير المؤنة، يعني بتروى بالماء، ولكن أحيانا بيجيب لها بعض الأمور زي الأسمدة ويجيب بعض الآلات الخفيفة إلى آخره، فبيتكلف جزء مش كله. ثلاثة أرباعه، أيوة ثلاثة أرباع العشر بهما. ماشي كده؟ ما احنا عندنا العشر، عندنا نصف العشر، عندنا ثلاثة أرباع العشر. ماشي كده؟ يبقى العشر، ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصفه بها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا. ومع الجهل العشر، أنا ما عنديش علم عملت إيه كلفني، فنقول لك طلع العشر. ويجب إخراج زكاة الحد مصفى والثمر يابسا. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشارح: يجب العشر في الزرع والثمر إذا سقي بلا مؤنة، ما تكلفش شيء، واحد بيحط البذور وبعدين بتروى عن طريق المطر، أو ربنا من عليه الأرض بتجري على بصف نهر مثلا، بتروى من النهر بلا مشقة وبلا عناء، ما بيحط السواقي ولا غيره، هي المية توصلها كده سبحان الله بسهولة ويسر بدون تكلفة، ما راحش عمل رفعات وجاب أجهزة عشان يرفع المية، مشكلة تكلف أم أبدا ما في، يعني بيروي عن طريق المطر أو عن طريق الري ميسر له بدون مشقة، فده بيطلع عشر المحصول زكاة. قال: كماء الأمطار والعيون، يعني في أمطار بتنزل في المكان ده بتطلع الزرع، أو ماء عيون أبار موجودة في المكان بكثرة. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، يعني واحد مثلا بيتكلف بقى عشان يروي الأرض بيرفع السواقي ويروح يعمل أجهزة ويروح يعمل مش عارف فين عشان يرفع المية، فبيتكلف أموال طائلة، وكمان بيحتاج لأسمدة وبيحتاج لكذا، بيحتاج لآلات زراعية، يجيب جرار ومحراث ومش عارف ايه، بيتكلف كتير، بخلاف مثلا اللي عنده الحمار بتاعه كده وعنده حتة خشبة وماشي بيحرص له الأرض، ماشي كده. لكن واحد تاني راح جاب جرار زي بنشوف هنا في ألمانيا شيخ محسن، ده اللي عامل زي الدورين ده، ماشي كده، يعمل له 100,000 يورو، بس هو أرخص من كده صح؟ بكام يا شيخ محسن؟ كام الجرار ده؟
ممكن فيه في 10 15،
10,000 قديم. طب الجديد؟
الجديد يعمل 100,000.
مية ألف، شفت بقى؟ بميت يعني سبحان الله شفت بقى برضو خبير هي بتيجي كده يعني ماشي كده وجاب رفعات وجاب شغلانة تعب كلف كتير فده نقول له نخفف عنك الزكاة نصف العشر نصف ايه العشر فقال ونصف العشر فيما سقي بمؤنة كالنواضح والمضخات طبعا النواضح اللي هي ايه السواقي جيب جمال تروي وتسقي وتلف في الارض عشان تلوي لك الارض طول النهار جيب لك اربع جمال ها ماشي كده او تعمل ساقية ساعات يحط فيها الحمار بيغميه عشان ما يدخش ان لو سوى مفتح هيدخ ويذكر وينام ما يلفش لفتين ثلاثة حتى انت تلاحظها كده لما تغمر عينيك حتى لو لفيت مش مشكلة انما تكون مفتحة وشايف تدوخ تروح مغمضين عين الحمار كده والجاموسة قال كالنواضح والمضخات المضخات مضخات المية روافع ترفع المية والدخان في الأرض التي يستخرج بها الماء من الأرض وإذا كان نصف المدة حصل السقي بلا مؤونة ونصفه بها يعني مثلا الزرعة دي تاخد نصف عشان تطلع ست شهور مثلا ثلاث شهور كلف خلاص كده جسد لو وضع مش عارف ايه تك تك اشتغل وبعد كده ثلاث شهور ما عملش حاجة ما فيش تكلفة المية الوحدات بتجيله مش عارف ايه بدون مشقة وبدون تعب وبدون ماشي هو في ثلاث شهور كان بيأجر النواضح دي مثلا او كذا طب خلاص المية خلاص بقت عنده في الأرض مش محتاج نواضح مش محتاج مضخات إن أحيانا بعضهم مثلا يروح مثلا يأجر المضخات دي في بعض البلاد يروح يقول لك نأجر مكنة مية خلاص تقعد ترفع له من الأرض ترفع له من الأنهار طب الماء جري عنده بقى خلاص مش محتاج بعد ثلاث شهور توقف خلاص ما بيأجرش بدأت تتروي لوحدها بقى في الماء اللي إيه اللي جمعه في ثلاث شهور ماشي فما كلفش في الثلاث شهور التانيين يبقى هو المدة ثمن نصفين نصف كان بيكلف ونصف بدون مشقة بدون تكلفة خلاص كده سيكون مقدار الزكاة ثلاثة أرباع العشر إذا طلع ده بقى إيه ثلاث لو قلنا له عشر برضه هنشق عليه لو قلنا له النصف هنقلل من حق الفقير ده الراجل ده مرتاح ثلاث شهور بس ده بتاعت ثلاث شهور بس فنقول له طلع ثلاث أرباع وده العبر فلا تضر ولا تضر لازم الفقير ياخد ايه حقه كاملا غير منقوص وكذلك انت لا تظلم ولكن تعطي الحق واذا حصل التفاوت فيما سقى بمؤنة او بدونها مش عارف ده في تفاوت فيكون اخراج الزكاة في اكثرهما نفعا شوف كلف قد التكلفة اكثر ولا بدون تكلفة اكثر تتخرج لهذا الاساس طب جهلت طلع العشر ما انتش عارف طلع العشر وخلاص وكل ما تزود ربنا عز وجل يمن عليك ايه ويكثر من بركة مالك ومع الجهل في ذلك يخرج العشر ويكون اخراج الزكاة من الحب المصفى والثمر اليابس ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عطريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ده المثال خرج البخاري ومسلم عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقى أو سقي بالثانية نصف العشر طبعا الثانية اللي هي السواقي والآلات قوله أي المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح شراء زكاته ولا صدقاته فإن رجعت إليه بإرث جاز ما ينفعش بقى تدي الزكاة تشتريها تاني ماشي كده يعني انت عندك ثمرة حلوة طيبة يعني خلاص كده وبتفضرها نقول لك طلعت مثلا العشر منه للشيخ رياض جاله ما شاء الله مثلا كده يجي 10 صناديق برتقال من اللي هو نمرة واحد مثلا او ثمرة طيبة قوي تقول انا هتدور الزكاة ما تبيع لي بقى شيخ رياض تاخد فلوس ان هو بيبيع اغلى بره ها بيصبر الراجل لا يجوز لا يجوز الشراء منه تاني خلاص ده حقه ما تشتريهوش منه خلاص ولا يصح شراء زكاته ولا صدقاته حتى لو تصدقت ما ينفعش تشتري تاني تشتريها ليه انت تصدقت بيها ان في ناس بعد الناس كده المال بتاعه بيحلى تاني مره تانية ها مشكله فان رجعت اليه بارث جاز يعني هو كان مدي مثلا الزكاه بتاعته لقريب له القريب ده مات وهو ليه ميراث له حق في الميراث وخد من الميراث ده هنا جائز ماشي للميراث حق مشروع، انما انك تشتري الصدقة تانية مرة تانية لا. قال الشارح يدل لذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري ومسلم. طبعا دي قصة من سيدنا عمر كان عنده دابة فكان في سفر تقريبا أو في جهاد أو كذا فتصدق بها على أحد الناس أعطاها له يعني. بعد كده الدابة دي تعبت عند صاحبها الذي أهداها له عمر أو تصدق بها عليه، فلما تعبت قوي طبعا مش عارف يهتم بيها هذا الرجل ولا يعرفها كويس فضعفت قوي، وعلم عمر يعني اعتقد ان الراجل هيبيعها، قال ما دام كده كده هيبيعها راح اشتريها انا منه ماشي كده. فسال النبي يعني هل يجوز، فالنبي قال لا يجوز زي ما سمعنا كده الحديث، قال لا تشتري اشتريش خلاص ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم حتى لو ادالك بدرهم خلاص لا يجوز، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. ده أمر قبيح جدا للتنفير من هذا الفعل، يعني واحد مثلا تصدق بصدق ما ينفعش ترجع فيها تاني قلش أنا عايزها، لا خلاص أنت لما تصدقت خدت الأجر من عند الله عز وجل فما ينفعش ترجع فيها تاني إلا في حالة واحدة فقط، عودة الأب في هبته على ابنه دي فقط الأب بس اللي يجوز ده، وإيه الرجوع إن وهب لابنه خلاص. جه الأب مثلا قال لك يا واد يا رياض هديك الشقة دي مثلا يعني، وده مش هيحصل. بعد شهر اتنين لا الأسعار غليت والشقة بقت مرتفعة قوي، قال لك لا اديني حاجتي هنا يجوز أبوك وده ماله، فيجوز للوالد أن يعود في هبته غير ذلك لا. في رواية أخرى بقى قال العائد في صدقته كالكلب عائد في قيئه، للتنفير من هذا الفعل الايه المذموم. فإن العائد في صدقتك العائد في قيئه، رواه البخاري ومسلم. ويدل لجواز رجوع الصدقة إلى المتصدق بالإرث بقى حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وارضاه قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية. هي امرأة كانت صاحبة مال فعندها جواري عبيد يعني، فقالت أتصدق على أمي بواحدة ماشي كده ادت لها جارية، طبعا الجارية سلعة يعني مال. قالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت يعني أمها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث، يعني انت خدت الاجر اجر الصدقه والميراث رجعها لك تاني، يعني يجوز لك ان تاخذيها مره ثانيه بالميراث. الحديث رواه مسلم. طبعا هو انت بقى تصدق يا رب يموت اللي تصدقت علشان ناخد ياخذها ثاني بالميراث مشكله ماشي شفيق انت بقى يموت. قوله اي المصنف ويبعث الامام خالصا ويكفي واحد ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا فإن لم يترك فلرب المال أخذه. قال الشارح يدل ثبوت الخرص حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، وخرص رسول صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحط ما يخرج منها وفيه. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم وروى الترمذي وغيره بسند فيه ضعف عن سهل بن أبي حسمة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فرضتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال الترمذي والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرف، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرف والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب، إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك، يعني يروح كده خبير، يعني في ناس كده جماعة خبراء يروح مثلا ينظر كده للزرع يقول لك دي تطلع عنب حوالي 300 وسق او كذا مثلا او 300 صاع، ودي تطلع طمر كذا، ده الخبير بقى، فبيقدر يبقى العشر فيها كذا ياخد الزكاة. ماشي كده، ايوه خبير ينظر بس عندك كذا 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 زكاتك كذا، هات الزكاة بتاعتك. هو طلع خلاص ثمر، ماشي كده، ولكن ننظر قبل ما يحصده، طب دي فيها كذا ودي فيها كذا ودي فيها كذا، طب ناخد العشر كذا او ربع العشر على حسب الحال. قال فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما احب، فاذا ادركت الثمار اخذ منهم العشر، يعني هو بس اقدر ولسه ما خدش حاجه، هو جه اقدر يبقى العشر كذا ويسيبهم ويمشي، يبقى ده اسمه الخبير. هم بعد كده ده يجمعوا الثمار وكذا وكذا، طب العشر بتاعنا يجيبه لهم اللي هو الزكاه. هكذا فصله بعض اهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق رحم الله الجميع. قوله وكره احمد الحصاد والجذاذ ليلا ولا تتكرر زكاة عشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول، ماشي كده. وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا والجذاذ ليلا ولا تتكرر زكاة عشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. وجه كراهية الحصاد والجذاد ليلا ما يترتب عليه من حرمان المساكين الذين يتعرضون عند الحصد والجذاد نهارا للتسبق عليهم، ويدل لذلك طبعا قصة أصحاب الجنة، يعني في سورة نون قصة وردت على مائدة هذه السورة بتبين صنف من الناس اتصف بالبخل والشح وأراد منع الفقير حقه، فعامله الله تعالى بنقيض مقصوده فأحرق له الثمر سبحانه جل وعلا. وضرب لهم مثل أصحاب الجنة في نهاية يا ابني كده سورة نون، نقرأ القصة. علشان تعرف قبح البخل والشح وحرمان حق الفقراء مشكلة كبيرة جدا يؤدي إلى هلاك المال وضياع. بارك الله فيك. في سورة نون قال تعالى في الآية رقم 17 إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. طبعا الجنة هنا بمعنى الحديقة. القصة كان هناك رجل صالح، هذا الرجل كان له حديقة وكان له أبناء. الرجل ده كان من صلاحه كلما يعني نضج الثمر يدعو الفقراء إلى أرضه حتى يأخذوا حقهم، واضح كده، ويعطيهم زكاة المال موفورة. الرجل ده لما مات كان أولاده بخلاء، قال لا يعني أبونا كان يعني بيتساهل كده بيسيب المال للناس الفقراء وكذا وكذا، وليس لهم في حق في مالنا، احنا بنتعب وكذا وكذا مالنا، احنا بقى نعمل ايه، بدل ما نجمع الثمر في النهار كما كان يفعل الاب، هنيجي بقى وقت الفجر بالليل والناس نايمين ونجمع الثمر بحيث يجي الفقراء في الصباح ما يلاقوش ايه شيء، ما ياخدوش حاجه، ماشي كده. وذلك قال إن بلوناهم كما بلونا، طبعا الابتلاء الاختبار والامتحان، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يجمعوا الحصاد إمتى؟ في الصباح قوي عشان الفقير ما يجيش ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هم نائمين عشان يخططوا ويدبروا في الليل. أراد الله تعالى إيه؟ أن يذهب مالهم فأحرق حديقتهم، ماشي كده، فأصبحت كالصريم، يعني إيه؟ يعني احترقت جميعا، ما بقاش فيها فائدة ولا نفع. فتنادوا مصبحين، أي مين بقى كده في الصباح اجتمعوا عشان يروح يجمعوا إيه؟ الثمر، أن يغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. يلا بسرعة كده بقى. فانطلقوا هم يتخافتون، وتعملوا الصوت ولا جلبة لن يشعر بكم الفقراء فيتبعونكم، مش عايزينهم ييجوا أصلا، في السر في الخفاء. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، مش عايزين حد مسكين يجي لنا خالص. وغدوا على حرب قادرين، فلما رأوها قالوا إن لضلون، اتفاجئوا بقى بالمصيبة الكبيرة جدا، راحوا الأرض لقوا كل الزرع إيه؟ محترق. فهم كانوا عايزين يجمعوا المال كله، فعوملوا بنقيض مقصودهم وذهب المال كله بسبب البخل والشح. بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. لكن طبعا بعد إيه بقى؟ هلك المال. يعني دايما كده المشكلة أن بيجي الندم بعد إيه؟ فوات الأوان، بعد فوات الأوان، بعد ما احترقت الإيه؟ لأنهم تابوا والله يقبل التوبة، ولكن فقدوا وحرموا المال لسبب خبث طويتهم، سبب بخلهم وشحهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ده في الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالإنسان دايما لا ينقص الفقير حقه، بل يعطيه حقه موفورا. قال ويدل لذلك قصة أصحاب الجنة التي ذكر الله في سورة القدر، إنهم قالوا هنخرج بالليل نجمع، فعشان كده الإمام أحمد إيه؟ كره الحصاد في الليل، لأن كده معناها تحرم الفقراء حقهم. تعال كده ما تجمع في النهار بيبقوا الناس الفقراء معديين، اللي ياخد له 2 كيلو مش عارف ايه، خد يا ابني تعالى، ودايما الناس الكوره ما كده بيجمع عينك مثلا معدي وقت، تعالى يا حاج تعالى تعالى الله يبارك لك، تعالى تعالى عبي لها بيت كفه، يلا يا حاج روح، تعالى يا حاج الله يكرمك، تعالى ايدك ايدك عبي لها بيت كفه، طول ما عمال يعبي للناس كده والمال بيزيد بركه ويزيد خير، لانك اكرمت هذا الفقير وهذه الفقيره، ماشي كده، وكله من زكاتك، وانت بتبقى عارف الزكاه قد ايه. مثلا اخرج زكاه 100 صاع، طب يا سيدي يلا اشتغل، كل ما يعدي فقير اديله حقه، تعال يا حاج تعال يا فلانه تعال يا كذا، فالخير بيزيد والبركه بتعم. والمعشرات الحبوب والثمار التي تخرج منها العشر او نصف العشر عند الحصاد، ولا تقرر زكاه معشرات الحبوب والثمار التي اخرج منها العشر او نصف العشر عند الحصاد او الجذال. فاذا أخرج زكاتها وادخر تلك الحبوب والثمار، تقول له طلع منها تاني وخلاص طلع زكاتها، لكن هم ادخرها بقى خلاص. طيب ولم يعدها للتجارة، يعدها للتجارة فإنه لا زكاة فيه خلاص. مثلا بعض الناس يعمل ايه؟ هو بيدخر المحاصيل دي له والعائلة يأكل منها ويدخر منها بيأكل وينتفع به خلاص، لكن ما بتجرش فيها تصدير كذا وكذا خلاص، لأنه لو هيتاجر فيها نقول له تبقى مال مقوم، فتخش الزكاة النقدين بقى لما تبقى تبيع بأمال، شوف مالك قد ايه بتضم لجميع المال اللي عندك، فإذا بلغ النصاب آخر السنة بتطلع 2.5%، لكن ما تطلعش منه كزكاة زرع بقى خلاص، انت طلعت الزكاة وخلاص، فاهم؟ قال لا زكاة فيه ولو بقيت أعواما حتى لو ادخرتها سنين. وأما إذا أعدت للتجارة فإنها تقوم عند كل حول، يعني مثلا واحد عامل مخازن للقمح هو خرج زكاته عند الحصاد، لكن مدخله في المخازن مرة سنة واثنين عليه خلاص كده، مش هيتاجر فيه خلاص، لا حرج حتى وإن كان كثيرا، لكن لا ده أنا مدخره ببيع بتاجر منه، ده وزع للتجار وكذا وكذا كتجارة، نقول له خلاص دي كل سنة بتقوم المال كله عندك قد إيه؟ عندي في المخزن مثلا 2 طن خمر، مثلا 3 طن 4 طن، بكام دول السنة دي؟ أنت بتحاول يعني بكام دلوقتي؟ يعملوا لهم مثلا 10,000 يورو، ماشي كويس، وأنت عندك كام من أموالك؟ عندي 100,000، هو تاجر بقى كبير أكيد يعني واحد، يبقى كلهم 110، طلع زكاة 110,000 يورو، ماشي كده؟ هتخش زكاة المال بقى خلاص، إنه أصبح مالا مقوما معدا للتجارة. فإنها تقوم عند كل حول ويخرج منها ربع عشر القيمة كما هو الشأن في زكاة العقود. الآن مع باب زكاة النقدين، طبعا ده زكاة الزروع. الآن مع زكاة النقدين، قال المصنف رحمه الله تعالى: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم، وفي ذلك ربع العشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشارع: تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، المقصود بالنقدين الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا بلغ المملوك من كل منهما نصابا فأكثر. يبقى كان قديما بيتعاملوا بالذهب والفضة، الآن بنتعامل بالإيه؟ بالأوراق النقدية، اليورو، الجنيه، الريال، الدينار، الدولار، الين، في ين، في درهم، عندكم في المغرب درهم، الدرهم، ايه كمان؟ فرنك. خلاص الفرنك خلص؟ ما زال في فرنك؟ في سويسرا في فرنك، وايه تاني؟ فن؟ في الانجليز عندهم فن، ايه بقى الفن ده؟ اكل ده ولا شرب يعني؟ عملة، ما فن؟ طيب وايه تاني من العملات؟ الين قلنا بتاع الصينيين دول صح؟ انت بتحب الصينيين يا عاد، الين والتن والحاجات دي. المهم كل ما يقوم مقام النقدين، العملات النقدية، خلاص كده. قال: ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. فالعلماء قدروا المثقال بالجرامات، بعضهم قال 85 جراما من الذهب، بعضهم قال 91 جرام. احنا بناخد بالقول الاقل توسعة على الفقير وصيانة لحقه، يبقى نقول 85 جرام من الذهب. فاذا كان عندك في البيت ما يعادل 85 جرام من الذهب بالمال ومر على الحول الهجري وجبت فيها الزكاة، طبعا 85 او اكثر، ماشي كده. حسبناها باليورو حوالي 2500 يورو، فاللي يكون عنده 2500 يورو فائضة عن حاجاته الضرورية مدخرة، يعني انت عندك سكنك وعندك اكلك وشربك ولبسك ومية مية كله تمام، انما دول ايه؟ زيادة انت شايلهم، ماشي كده. مر عليهم سنة هجرية وجبت يوم الزكاة، طلع 2.5%، يعني كل 1000 تطلع عليه 25 يورو زكاة، بس 1000 طلع له 25. شفت الزكاة خفيفة ازاي؟ ايه؟
3 يورو.
ايه ده؟ 85 جرام؟ كم؟
في 37 يورو.
هو طلع ب 37 يورو؟ الجرام؟ ما قال لك قلت لنا مش عارف 10 يورو.
10؟
مش عارف قلته كام قبل كده؟
لا، الذهب
37. طب اضرب كده 37 جرام الذهب في 85.
3145.
3145؟ يعني 3000. 3000. ماشي كده سهل يا شيخ. يلا. إيه بقى عن 3100 بس؟ يقول لك ما فيش زكاة. هو قال 3145. ماشي كده؟ 21. أي حاجة. على 21.
في محل وفيه يقول لك مثلا
ما تعقدها. الذهب وخلاص.
يعني
3000. مش عايزين بقى مشاكل تاني. خلاص كده؟ فلو عندك 3000 يورو طايرين عن حاجتك الضرورية وخالية من الديون يا شيخ محسن، ومرت عليها سنة هجرية وجبت فيها ايه زكاة، يبقى لكل ألف طلع كام؟
25.
الشيخ لازم يروح يجيب بيهم من عند قلبي ونته شوية عصير وشوية شوكولاتة وآيس كريم، صح يا شيخ رياض؟ اه والله. بتروح شكرا، لو رحت جبت سندوتش دونر مع مشروب 10 يورو، صح؟ لا، من انت ساعات بتجيب بتاع العلبه دي اللي فيها الدونر دي ولا كباب والبومس والبطاطس مش عارف ايه، ويعمل تشكيل 10 يورو راح خلاص. يبقى لو كم عاد زميلك هتعزمه كمان اهو، فادي الزكاه، ما بتجيبش حاجه ماشي، بس دي انت الفقير، فكل 1000 عليه 25 يورو فقط ماشي كده. فالزكاه لا تضر الغني ولكنها تنفع الفقير. ايه
تنفع حتى الغني؟
الله، شوف تنفع حتى الغني، ما عشان انت ما عندكش حاجه معاك بتوب في الواسع انت. بكره يكون عندك، اما نشوف، اما نشوف يا شيخ رياض بكره هتلعب معاك لعب عالي ونشوف هتطلع الزكاه ولا تعمل ايه، ولا تروح تشتري بيها دونر بره. صح يا شيخ شفيق؟ ده الواد التاجر سيارات ابن ايه؟ واقول له، قال له جيت حسب اللي عندي هتديني فلوس. يا ابن الايه؟ فضها يا تخرج الزكاة، يقول لك انت لو جيت حسبت الفلوس اللي عندي والسيارات تديني فلوس، اديك فلوس كمان مش هجح. طيب، قال ونصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم ومقدار الزكاة لذلك ربع العشر. يدل لذلك حديث علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، كل ما تزود نفس الحساب ده. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وتقدم في زكاة الخارج من الأرض حديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما وفيهما وليس فيما دون 5 أواق صدقة. ويضم كل يضم كل من الذهب والفضة للآخر في تكميل النصاب. يعني إيه؟ أنا عندي مثلا 10 مثقال من الذهب فقط، خلاص، وعندي 100 درهم من الفضة، لو ضميت دي لدي يبقى نصاب، ان انا عندي نصاب الذهب 20 مثقال، انا عندي نصف نصاب الذهب، ونصاب الفضة 200 وانا عندي نصها، نص ونص يعملوا نصف. فما تقولش لا اصل انا الذهب لوحده والفضة لوحدها، اقول لك لا ده مال، فتضم الاثنين مع بعض يعملوا ايه؟ النصاب، وتخرج الزكاة. ماشي كده؟ زي واحد مثلا معاه 2 دولار ويورو، ماشي كده؟ معروف ان النصاب في اليورو 3000، هو معاه 2000 بس من اليورو. هنقول مثلا نصاب الدولار مثلا يعني 4000، خلاص، هو معاه 2000 دولار، يبقى عنده 2000 يورو وعنده 2000 دولار. ما يقولش لا ده يورو ده دولار، اليورو ما فيش نصاب والدولار ما فيش نصاب، شكرا ما عنديش نصاب. نقول لا يا سيدي، حط اليورو مع الدولار يعملوا ايه؟ نصاب. من زمان تجمع بعض على بعض تكمل النصاب، خلاص كده. ان في ناس ما شاء الله الزكاة بيخر منهم في المعصية، بيحب يعصي ربنا، تلاقيه بيفكر تفكيرات حيل جهنمية، حيل شياطين، عشان ما يدفعش الحق اللي عليه. نقول له لا تكمل حبيبي الله يرضى عليك. قال ويضم كل من الذهب والفضة للآخر في تكميل النصاب، وتضم الأوراق النقدية المختلفة الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى النقد في تكميل النصاب. يعني أنت تاجر، العروض يعني التجارة، الواد ده بيتاجر في السيارات مثلا، خلاص كده، عنده 1000 يورو فقط مدخر، لكن عنده 3 سيارات بيبيع فيهم، ما يقولش لا والله ده انا عندي 1000 يورو بس في المال، ما عنديش زكاه، خلاص ده النصاب 3000. يا عم الحاج، ما ليه السيارات دي؟ مش انت تاجر؟ اه طيب، هات هات النهارده قيمتهم كام ال3 سيارات دول؟ قيمتهم 10000 الثلاثة، وعندك 1000 يبقى 11، طلع ال11. انا لسه ما بعتش، انت كده كده هتبيع، الآن وجبت الزكاة خرج وربنا يكرمك وهتبيع وهتكسب. ايه؟ ما انت خدت اجر الزكاة يقول لك لو ضاعت عايز يطلع برضه يتوقع انها تضيع ابن دي عشان ما يتباعش. اه يا سيدي لما تضيع بقى تعالى نديك الزكاة تاني. هنديك احنا الزكاة بقى تعالى زي صاحبه هما الاثنين والله سبحان الله يا اخي التجار دول ربنا. وليس ابن عمر كان يمشي في الاسواق يمسك الدرة ويضرب التجار ويقول يا معشر التجار أنتم الفجار يوم القيامة، ويقول لا ينبغي أن يتاجر في أسواقنا إلا من كان فقيها في ديننا، ما يتاجرش إلا الفقيه اللي عنده علم إنه ضيع الدين. أهو شفت مش عايز طلع زكاة. طبعا الشيخ فيه رجل نحسبه على خير يعني وبيدعيكم بس لكنه بيخرج الزكاة نحسبه. فنكمل بقى الأموال بعضها من بعض كده يا شيخ رياض، ما تقعدش تخد وتدس الله يعلم ماشي كده. عشان كده قلت لكم التشريع الوحيد اللي بيربي فينا الضمير والإيمان والإسلام، مش محتاج قانون يضبطك ولا محتاج شرطة ولا محتاج حد يعد وراك، تعلم أن الله حسيبك خلاص انتهت، يراك يسمعك. فهتهرب منين؟ طب هربت من المخلوق ودسيت، الله يعلم الله يرى الله يسمع، انتهت القضية بقى ماشي كده. فهو الدين الوحيد اللي فيه ضمانة الاستقرار للمجتمعات، هيجيبك من نفسك تأدي الحق اللي عليك والطالب ماليك بضوابطه ماشي يا محسن. عشان كده شفنا كده المرأة تزني في عهد النبي محدش شافها إلا الله، وتيجي تروح تقول له ايه طهرني عاقبني قيم عليا الحد. سبحان الله، تعال انتوا اليومين دول بقى في ظل القوانين من الله، خلي واحد يسرق مثلا هل يروح يقول لهم انا سرقت؟ واحد يعمل مشكله ده ساعات بيعمل مشكله ويعمل دسيسها الا بقى تصوروه بالكاميرات تبقى مشكله ماشي كده. فعشان كده الاسلام هو الدين اللي يضمن الاستقرار والامن والامان. شفت بقى المساكين في العالم اللي بيحاربوا الاسلام دول ما يعرفوش ان امانهم وسعادتهم في ظل الاسلام وظل شريعة رب الأرباب سبحانه وجل وعلا. يعني شو بيحاربوا الشريعة ازاي في بلاد المسلمين وسعادتهم في الدنيا والآخرة في تطبيق الشريعة، والله العظيم راحتهم، لكن هم اتعودوا على الفساد، وبالفساد يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. والله إنما لو في صلاح وفي إيمان يظل المعروف معروف والمنكر منكر. في حد يحارب شرع الله يحارب شريعة الله زي في مصر هما بيحاربوا الشريعة، حتى النص الموجود فيه دساتيرهم مجرد حبر على ورق مش عايزينه يا الله، وبيحاربوه وهي غير مطبقة عمليا. شوف الحقد قد ايه على الإسلام وأهل الإسلام، وده استدراج من الله عز وجل لهؤلاء وهم لا يشعرون. والله بدل ما ينبري رجل رشيد يقول نطبق شرع الله عز وجل ونحكم الأرض بالإسلام حتى يعم العدل والمساواة والحريات تصل لأصحابها وتنعم البلاد والعباد وتستقر الأمة، لا بنحارب بنحارب شرع الله عز وجل. وتسمع بقى من يكفرون في أقوالهم وأفعالهم صراحا بواحا يا رب سلم، زي نقلة الأخبار كده هنا وهناك واتبع على الناقل، مطربة في أرض مصر بتقول لو ربي اللي بعبده نزل الانتخابات مع السيسي لانتخبت السيسي. تخيل ماذا تسمي هذا الكلام؟ والله وتقول هذه المرأة الذي قال إن محمدا صاحب مكارم الأخلاق أخطأ لو شاف السيسي كان غير رأيه، يعني السيسي أفضل من محمد عندها. يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم، هذا الكفر الصراح البواح، إن لله وإنا إليه راجعون. علشان كده الله تعالى يقول نبي محمد ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، انتهت القضية. سبحان شفت قد إيه يا جماعة حرب للدين والقيم والأخلاق وسب للذات الإلهية وسخرية من الأديان من النبي محمد. يا رب سلم اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا رب سلم. مدام الأمر وصل لهذه الدرجة، أغلقت مساجد وضيق على أهل الصلاح في هذه البلاد، فاعلموا أن العقوبات قريبة، العقوبات قريبة جدا. وأملي لهم إن كيدي متين، هكذا قال ربنا تعالى لما يسرحوا أكثر من 50,000 داعية وإمام ما يصعدوش المنابر، يغلقوا المساجد، يقول لك ما يقرب من 65,000 مسجد لا تقام فيهم الجمعة مغلقة في بلد الأزهر، في بلد الإسلام. فهل يجرؤوا أن يغلقوا كنيسة؟ والله أبدا أبدا. لكن المساجد تهان وتخرب وتضرب عليها الطلقات النارية وتحرق ويحرق فيها المصلون في بلد هي بلد الأزهر. واضح؟ إذن يا رب سلم، هذا ما نخشاه على هذه البلاد، العقوبات الشديدة بقى. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحانك، من إله عظيم حليم كريم، تعفو وتصفح وتمهل الظالمين لعلهم أن يتوبوا ويعودوا ويستغفروا. فنسأل الله الهداية. قال: وتضم قيمة العروض إلى النقد في تكميل النصاب، لأن الزكاة في العروض تكون من قيمتها، من قيمتها بتقدرها وتخرج عنها. قوله أي المصنف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح، فإذا أعد للتجارة فيه الزكاة. قال الشارح حفظه الله: إذا أعد الحلي للتجارة وجبت فيه الزكاة. يعني أعد للتجارة بتاجر فيه. بعض الناس مثلا يقول لك إيه، كل ما يكون معاه قدر من المال يشتري حتة ذهب، يقول لك للزمن الذهب بيغلى عشان نبيع ونكسب، فده اسمه مال مقوم، ده تجارة. واحد بيتاجر فيه بيبيع ويشتري خلاص كده، بخلاف الذهب اللي يكون حلي للزوجة مثلا تتزين بيه خلاص. قال: إذا أعد الحلي للتجارة وجبت فيه الزكاة، وإن أعد للاستعمال فهو محل خلاف بين العلماء، منهم من لم يرى الزكاة فيه وهو الذي ذكره الشيخ، ومنهم من قال بوجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سورين من نار؟ الحديث رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود بإسناد حسن. يعني كتلت بعض الحلي فبتسأل النبي عند كنز، يعني أبين لها أن الكنز الذي لا تخرج زكاته، إنما لو خرجت الزكاة إن بلغ النصاب ما يبقاش كنز، ما يبقاش إيه كنز. فهذا دليل على إخراج إيه الزكاة على الحلي أيضا إن كان معدل للزينة كما قال بعض العلماء. فالمسألة خلاف في الذهب اللي هو متخذ للزينة، الجمهور على إنه لا زكاة فيه، ولكن بعض العلماء يرى أنه تجب فيه الزكاة لهذه النصوص. وطبعا تجب إذا بلغ نصابا، إنما أقل نصاب واحد مثلا لفتة 30 جرام من الذهب غير اجتماع، الزكاة الزكاة 85 جرام فيما فوق، ماشي كده. طب واحدة لفتة 1000 جرام بقى، دي زينة دي وعيتها بيضة، تلاقي جسمها كله ذهب، دي هتمشي ازاي دي؟ في بعض المعلمات ليها لسه ذهب من صوابع. هنا بص بعضنا كان يحكى لي المرأة ليها 10 صوابع في ايديها لسه 20 خاتم في كل صباع ختمين. ايه ده؟ دي زينة دي؟ طب ماشي. وغير الغوايز بقى من الرزق لغاية الكتف. ايه ده زينة ايه دي؟ ومحل ذهب. نقول لا زكى الله يهديكي اللي انت عملت نفسك ده وتنش بقى تشيك 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 ماشي بالدهب. فحتى بتلفت الانظام ينفعش. لا يجود يا اخت الله يبارك بيك.
حزام الدهب
في حزام ذهب يا ابن الايه خبير. حزام ازاي ده؟
حزام الدهب
والله للرجال ولا للنساء؟ للنساء. نفس حزام ذهب؟ كم جرام ده؟
ممكن تعمل بالاعراف
في الاعراف كبير
2000 يورو 2500
2500 يورو يعني هو لوحده نصاب. هو وحده نصاب ده غير بقى الثاني خواتم وايه ثاني؟ قول لي يا شفيق قول لي انا مش خبير بالحاجات دي. في ايه ثاني؟
في حاجه يعني بتروها
ملابس ذهب بتلبس
مش كلها يعني تكون معلق ساعه كلمه
ذهب. يا رب سلم
تقريبا كده مبين من وراه يعني
مبين وراه الذهب وكده شغلانه. طيب الله يبارك لك يا شيخ شفيق انت كده تخلي اللي عايز يتجوز ما يتجوز. قاعدين شو عمالين يبصوا زي الاثنين بصوا لك كده ايه ده ايه البراحه بعد طول الوقت. ليه قميص ذهب ده والجرام ب 37 يورو دي بقى ايه هيلبسها ذهب بس ب 100,000 يورو دي ولا ايه؟ دي مشكله كبيره دي والله. طيب قوله ويباح للذكر من الفضه الخاتم وهو في قنصر يسره افضل. وضعف احمد التختم في اليمين. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. التختم باليمين والشمال كل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشارح بقى. ومما جاء في التختم في اليمين حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. كان يجعل فصه مما يلي كفه من الداخل يعني. رواه مسلم. ثانيا يدل لتحريم لبس الخاتم من الحديد حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي عنه أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر هذه حلية أهل النار. حديد لا إنما البس من فضة. البس من إيش يعني؟ لا ذهب ولا حديد خلاص كده. فألقاه فاتخذ خاتما من ورق أي من فضة فسكت عنه أي أقره. رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. يدل لتحلية الثيوب بالفضة حديث أنس رضي الله عنه قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة يعني كان السيف بتاع النبي في طرفه فضة واليد من فضة ومحلة كده الايه. رواه النسائي بإسناد صحيح. وروى البخاري بإسناد إلى هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم عن أبيه قال كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام وكان سيف عروة محلى بفضة. ماشي. فيباح في السيوف الفضة. قوله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. كلام المصنف. لبس الذهب حرام على الذكور حل للإناث. يدل لذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. رواه النسائي بإسناد صحيح. وتقدم قريبا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في لبس مسكتين غليظتين من الذهب مع البنت، يعني مسكتين يعني ممكن تكون غوايش ضخمة أو حلية معينة للمرأة. وحديث أم سلمة رضي الله عنها في لبس أوضح من الذهب، يعني المرأة إذا على حسب العادات اعتادت الناس مثلا في مجتمعاتنا تلبس القرط والعقد، القرط اللي هو الحلق من ذهب، العقد من ذهب في مصر الخلة، الغوايش ماشي كده، الخواتم، فلا بأس ولا حرج للمرأة. قوله ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره، يحرم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في حركة أو هيئة أو لبس وغير ذلك. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، أو كما قال النبي. طبعا لو أنت طبقت هذا على واقع المسلم ترى عجبا عجابا يا رب سلم، ترى أشبه رجال الآن ما تعرف دول شكلهم إيه، زي ما قلت لك إذا تكلم ينتقد وضوءه، ماشي لابس عقد ولابس سلسلة، أنا لا أدري يا بني السلسلة أنت لابسها في عنقك دي، معلوم أنها من عادة النساء أنت بتلبس السلسلة دي، أقول لك من فضة، حتى وإن كانت من فضة هي ليست لك، هي للمرأة أو لحاجة تاني، أنتوا عارفين إيه اللي يطربك من عنقك غير المرأة؟ الكلب عفانا الله إياكم، يعملوا له سلسلة يجروا بيه، أنت لابس سلسلة ليه؟ ما سألتش نفسك أنت لابس سلسلة في عنقك ليه؟ لابس عقد ليه؟ بعضهم يلبس لك غوايش يقول لك انسياب في إيديه، بعضهم بيحط الحلق يحط لك حلق في أذنه وفي أنفه وبعضهم يدفر شعر يعمل ضفيره مش عارف ايه ويعمل فيونكات، وبعضهم بيحط مكياج يا رب سلم، وهنا النمص هو قال لك هو يعمل حواجبه عند زكاة المرأة ملعونة إذا فعلت، ما بالك بالرجل حمك الله، لعن الله النمص والمتنمص، ما بالك بالرجال، حق الرجال أشد، يروح يعمل بالفات لحواجبه يلقط الله ماسك في العصر حديث الماسك، ها يعمل وشه ماسك ويطلع بنت بنوته راح تتجوز عروسه، عروسه ما شاء الله عليك، والله مصيبه خطيره جدا في الحال كده، الشعر كمان القزع، وبنبه الاخوه لان احيانا بيحلقوا الاولاد الصغار كده، دي مشكله كبيره، الولد على ما نشأته وينشا وناشئ الفتيان فينا على ما قد عوده اباه، شو انت بتعود ابنك على ايه؟ يروح حل ابنه اقرع من هنا واقرع من هنا وتمشح الشعر هنا، لا يجوز، نهى النبي عن القزع، وهذا هو تعريف القزع، ان تاخذ من بعض الراس وتترك البعض، لا تحلله كل الشعر مع بعضه كله مساوي لبعضه، ما تجيبلوش حته هنا اقرع وهنا اقرع وتسيب له حته بتاعه هنا، ها؟ او يقول لك عامل مش عارف، حتى الحلقات بقى ليها اسماء عجيبه جدا، يقول لك كابوريا انجليزي عرف ديك، البلاوي السودا دي كابوريا يا راجل عيب عليك، انجليزي انجليزي والاسلام احلف زي النبي محمد زي الصحابة، لا لازم البهرجة دي. وانا اذكر لما جيت المياه جيت ولد كان بيصلي معنا في المسجد والله هناك خمس سنين فات، اقرع خالص وعامل شرطة بس كان شعر في النص ولونه أخضر، عامله أخضر، أنا والله أنكرت قلبي عندما دخلت المسجد وشفته من الجمعة، إيه ده يا رب ده؟ إيه ده في إيه؟ إيه اللي جابنا هنا؟ إيه دور؟ مصيبة خطيرة جدا دي والله، أنت في أوروبا بقى، عادي بقت مصيبة كبيرة جدا. هذا ليس من شيمة المسلم. العامل لي عرف ديك في شهر ما شاء الله وماشي بقى ايه اكنه ولد، والتاني واحد تاني عامل لي ما شاء الله صفيرة ورا ظهره طويلة كده في شعره وعم بفرها ايه ده اللي تعملوه ده؟ والمهم يتنسعوا في السنة. لا انت مش عاملها سنة. النبي كان له شعره يتركه بين كتفيه ولكن كان يهتم به النبي. انت مش عامله عشان النبي، انت عامله موضة غربية مش سنة النبي، بدليل عامل شعره كده وحال لحيته. طب الاولى بقى تربي شعره تربي لحيتك، ها اذا كنت بتتنسح في السنة. يا اخي امر عجيز. الاخ امبارح بيقول لك سبحان الله يجي في الاعياد المفترض سرعة العدل الطاعة، الواد يقول لك يجي في الاعياد احلاد انه بيعيد نرعيد للطاعة يا ابني مش للمعصية. امر عاجل حقيقة والله. يقول لك بقى نوظف ونظبط ظبط ايه؟ هيقول لك سنة وعمل لي شعره كده بصفيرة وحليق. طب اذا كان دي سنة اللحية واجبة ايه رأيك بقى يا سيدي؟ من ده امر جبين للنبي كان يترك شعره عليه السلام وكان لا يحلقه الا في منسك عليه، ولكن كان يهتم به عليه الصلاة وأزكى التسليم وكان يفرقه من الوسط عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما جيش انت لو انت تتمسح لي في الغرب وتقول لي ده سنة. لا مش سنة، انت مش عامله سنة.
المركبين ومرد المركبين والانصاف الاذنين مش مثل ما يعمل
اه اهو. قال شوف الشيخ رياض بقى، شوف الحديث طالب الحديث قال لك المركبين ونصف الايه في شحمة الاذنين مش لتحت عامل لي ديق الحصان يعمل دي في قرنين زي المرأة. نقول له يا ابن الله يهديك انتبه. فبقت مصيبة كبيرة جدا يا جماعة بسبب عدم العلم وعدم السؤال. فالإنسان قد يقع في المحرمات ولا يدري، فلازم يسأل ويتعلم دينه. فأنت تنتبه حتى أن بعض الإخوة كمان بيعمل كده مع أولادي الصغار، يلبسوا خاتم ذهب أصل جيله هدية. لا يجوز، الحرام على الرجال يا ابني، ما ينفعش يلبسوا. وبعضهم في بعض البلاد يحط له خمسة وخمسة ذهب كف كده وفيها خرزة زرقاء ذهب ويعلقها له على قرص عشان الحسد. شرك بالله عز وجل ولبسته الحرام، لا يجوز، ده رجل. فعشان كده بننشأ بعض أولادنا على الميوع حتى في الأسماء. سوسو هي يا أخويا ما شاء الله، سوسو وتوتو توتو توتو بلاش مش ده بقى. يقول لي سيسي ابن ليه، أنا قلت سوسو وتوتو ونونو. نونو ايه نونو دي روخة نون، ويقول لك بانجو. خير واحد اسمه بانجو قال في اللجنة لك حب دستور مصر بانجو. بسم الله ما شاء الله بانجو هيحط دستور. خلي الدين خلي استعمل دماغي اعمل حاجة. ربنا يسلم. وامر عجب، امر عجب، هو ده الفساد والإفساد. لما يعم الفساد والإفساد يتحول المنكر معروفا، الناس تحب المنكر بقى حلال مباح، والمعروف يبقى منكر. المعروف ده تشدد، ده إرهاب، ده آه ده المعروف. إنما المنكر حيل حسد. باب زكاة العروض. عروض التجارة هي كل ما يعد ويعرض للبيع من أي نوع من أنواع الأموال. قوله قال المصنف تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. إذا كانت للتجارة ولا زكاة فيما أعد للقراء من عقار وحيوان وغيرهما الإيجار. قال الشارح تجب الزكاة في عروض التجارة لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله عليكم السلام، وقوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. بارك الله فيك. وتقوم العروض عند حولان الحول عليكم السلام. ويخرج ربع العشر من القيمة كما هو الشأن في زكاة النقدين. قال ابن قدامة في المغني: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عن الجميع، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي. ثانيا: ما أعد للقراء من عقار أو حيوان وغير ذلك فإنه لا زكاة فيه، وما تحصل من الأجرة إذا ادخر وحال عليه الحول وجبت فيه زكاة النقدين. واضح؟ بارك الله. بهذا القدر إخوتنا نكون قد فرغنا من هذا الباب ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان باب زكاة الفطر إن قدر بقاء. وكان لقاء نقف مع باب زكاة الفطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. عليكم السلام.